قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. الرواة كلهم ثقات أثبات إلا ما قيل في قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، كان معروفا بالتدليس، أي أنه كان روى أو أخذت عليه روايات روى ممن لم يسمع منه. هذا هو الذي يسمونه مدلس. مدلس يعني عثر على روايات منه أنه كان يروي بصيغة مهمة من شخص لم يسمع منه هذه الرواية أو لم يلقه. ولذلك قال بعض العلماء لما عرض له بعض الأحاديث ماذا تقول فيه، قال: قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة، يعني يحتاج من يدعمه ويقويه، تأتي الرواية من طريق آخر. أما ما جاءت الروايات في الصحيحين فمفروغ منها أنها صحيحة من طرق أخرى، وقد يكون قتادة يكون قد صرح بالتحديث عن أنس رضي الله في هذه الرواية عند الآخرين. فإذا فرغ منه إن شاء الله بأن المدلس، وكل مدلس إذا روى في إذا رويت له رواية في الصحيحين إن شاء الله فهي روايته صحيحة، وتكون قد فصلت أو صرح بها بالتحديث في روايات أخرى، أو يكون له متابعة شواهد. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث قد تقدم بنا في أي باب؟ باب حلاوة الإيمان، يعني إن للإيمان حلاوة وطلاوة. في الحقيقة نعم، الإنسان يستحلي الشيء حقيقة هذا وليس مجازا كما يقولون، يجد حلاوة الإيمان كما يجد الإنسان حلاوة الشيء المحسوس حلاوته. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث سابقا في باب حلاوة الإيمان، كذلك في هذا الباب الذي له مناسبة ببعض ألفاظ الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. تقدم شرح هذا في الحقيقة، وهذا أمر كبير جدا لا يفطن له ولا يقوم له إلا من عوتي إيمانا كاملا. فالمسلم أخو المسلم، ينبض قلبه ويتعلم تتعلم روحه إذا أوذي أخ له مسلم في أقصى أقاصي الدنيا، لأجل أنه يحبه لله، لأجل أنه أخاه المسلم، والمسلم يحب أخاه المسلم، والمسلم يحب أخاه، الشخص يحب أخاه. ففي هذه الحالة إذا كان في الحقيقة يحب ويحب أن يكون في أحسن حال في أحسن بال، فيرغب له كل خير يرغب لنفسه، فلا يترك أخاه بدون نصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلا يترك أخاه جائعا، فلا يترك أخاه فريسة للعدو، فلا يترك أخاه ينغمس في الرذائل وغيره، فيتألم له ويعمل لإزالة ما يصيبه من الآلام والآمال. فهناك من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وهذا شيء مهم، إذا شعر الإنسان هذا المعنى، أي كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، فيكون في كل ما يأتي ويذر حذرا وخائفا ألا يتكلم بكلمة توصله إلى الكفر، ألا يعمل عملا تكون نتيجته للكفر جزئيا أو كليا. فيكون الإنسان لا شك أنه يراعي دائما، يراقب نفسه ويراعيها ويأخذها على دين الحق تبارك وتعالى، ويرغم شهواته لدين الله تبارك وتعالى. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس أيدر المدني يروي قال حدثني مالك رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الرواية جاءت من طرق كثيرة، لكن دائما ننوه ونقول اختيار البخاري لبعض الطرق يكون لأجل قوتها ولأجل اتصال الشديد وبعده عن الخطأ وعن الانقطاع وغيره. فالإمام البخاري رحمه الله اختار هذا الطريق، رواية الأب عن ابنه، وهو من الروايات القوية. كذلك مالك رحمه الله عن عمرو بن يحيى، هذه من الروايات أيضا الصحيحة. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى: يدخل أهل الجنة الجنة. ونحن نعرف أن الله تبارك وتعالى يدخل الناس برحمته، فربما يكون هناك شخص يستحق النار أيضا جزئيا. ومن إيمان أهل السنة أن الله تبارك وتعالى عادل أن يدخل الشخص إذا كان بعض أعماله يوصله إلى النار أو مسبب للنار، فيكون يدخله على قدر ما يذوق وبال أمره، ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى قد يعفو عنه من أول الأمر ويدخله الجنة. فيدخل أهل النار أهل الجنة الجنة بأي طريق من هذه الطرق المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك يدخل أهل النار النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، هذا من الأحاديث التي يرجي المسلم من رحمة الله تبارك وتعالى. في الحقيقة الشخص لا يقدر أن يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، ولكنه رحمة الله تبارك وتعالى حتى أنت يا رسول الله، قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فهذا من رحمته أنه يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. انظروا، هذا فضيلة الإيمان، فضيلة التوحيد. إذا كان التوحيد بجزء من الأجزاء ولم يشرك بالله تبارك وتعالى، نحن نصور القضية بأن الإنسان يكون ملحدا بالله تبارك وتعالى، ملحد لا يشرك بالله ولا يؤمن بالله، لكن في قلبه مثقال حبة من خردل، فهذا رجاؤه في الله كثير، بحيث يدخله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يدخله في الجنة. لكن نحن نصور قضية أخرى، شخص يشرك بالله تبارك وتعالى ويعمل أعمالا كالجبال، فهذه كلها كما قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. كل هذه الأعمال هابط ضايع لا يستفيد منه الإنسان. فنحن نقول: الملحد الذي في قلبه شيء من الإيمان، وإن كان ترك بعض تارك الأعمال الكثيرة يستحق لأجلها النار، لأجله أي لأجل ترك هذه الأعمال النار، فهو أقرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنته ورحمته من الشخص الذي يأتي بأعمال كثيرة غزيرة لكنه أشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا الحديث من أرجى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد المذنب الذي لا يشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قد قال ووعد وكتب على نفسه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. مثقال حبة، هل هناك تكون الموازين؟ نعم، يزن الله تبارك وتعالى إيمان الأرض حقيقة. الإيمان الذي يسميه الفلاسفة عرض من الأعراض، ولا تقبل الوزن أو لا يقبل الوزن، نقول إن الله يضع الموازين بالقسط ويزن هذا العمل. إن كان صحابة رسول الله، وهذا يدخل هذا الحديث، نحن إذا أردنا أن نثبت فضائل رسول الله، فضائل أصحاب رسول الله، فنثبت بمثل هذا الحديث أنه لم يسأل أحد ولم يستشكل أحد من الصحابة يا رسول الله كيف يكون المثقال يعرف حبة خردل وكيف يوزن الأعمال. سمعوا أحاديث الوزن، سمعوا أحاديث الآيات، آيات الميزان وأحاديث الميزان، وآمنوا بها وأمروها كما جاءت رضي الله عنه. هذا يدل على كمال إيمانهم وعلى كمال توحيدهم وتصديقهم لله ولرسوله. لكن هناك جاء من المسلمين المتأثرين من الفلسفة وغيره قالوا إن الأعمال لا توزن، إنما يوزن الصحائف التي فيها الأعمال. نحن نقول الأحاديث والآثار تدل أن هناك يوزن الشخص نفسه، يوزن الشخص نفسه، وتوزن صحائفه، وتوزن أعماله. يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوزن. كانوا في غزوة الحديبية، فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجتني السواك، فأخذته الهوى، يعني كان دقيق الساقين خفيفا، فتعلق بالشجرة، فضحك الناس عليه فقالوا مما تضحكون؟ قالوا من حموشة ساقيه، وفي رواية أخرى من دقة ساقيه يا رسول الله. قال إن لمما تضحكون لهو أثر عند الله من جبل أحد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزن عند الله تبارك وتعالى أثر من جبل أحد. كذلك توضع الصحائف، روايات وأحاديث صحية كثيرة، كذلك الأعمال نفسها توزن. إن كان في القديم غير معقول، لكن الآن وجدت أشياء يقربنا للفهم ويزيدنا في الإيمان، أنهم يزنون الآن الحرارة، ويزنون الآن أعراض الهواء وغيرها من الأبخرة ما لم يكونوا يعرفون وزنه، فهذا يقرب وزن الأعمال أيضا عند الله تبارك وتعالى. فيكون مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار يوم القيامة إن شاء الله، فيخرجون منها، أي من النار، قد اسودوا، حمشتهم النار وصاروا أسود ومثل الفحم كما جاء في رواية أخرى. فيلقون في نحر الحياة أو الحياة. شك مالك رحمه الله لكل جواد كبوة. لا يقال إن الحافظ القوي الحافظة قد لا يشك، فمالك رحمه الله كان معروفا بالحفظ والإتقان، لكنه شك هنا هل الراوي شيخه عمرو بن يحيى قال نحر الحياة بدون التاء أم نحر الحياة، شك مالك. فينبتون بعدما اسودوا أو بعدما كأنهم عدموا ولم يبق منهم شيء إلا أجسامهم مثل الفحم، فينبتون. الحياة لا شك أنه ثابتة لهم، قائمة معهم، لا يموت فيها ولا يحيا، لكنه يكون أسود، كأنه نتصور لا قدر الله لا يلقى الإنسان في النار، فيكون ذهب عنه أو ذهبت عنه أركانه وأعضاؤه. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ينبتون لما يغمسون في نهر الحياة فتطلع أركانهم وأعضاؤهم حتى يتكامل أجسادهم. فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة البذور التي هي لا توكل، البذور العامة التي تكون يحمله السيل وينبت بدون معالجة للإنسان، ينبت في الفلاة وغيره. الحبة أي بذر من البذور التي تنبت من غير معالجة، كما تنبت الحبة في جانب السيل، في جانب السيل، السيل يحمل ثم يرمي في أطراف الوادي، فينبتون كما تنبت الحبة. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، فيخرجون هكذا حتى يتكاملون. هذا الحديث ذكر فيه تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. نعم، فمن أين أخذ الإمام البخاري رحمه الله تفاضل الأعمال، مع أنه قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من إيمان، هل إذا لم يعمل إلا أنه كان موحدا لله تبارك وتعالى فيكون لم يعمل ولا عملا واحدا من أعمال الجنة، هل يكون داخلا في هذا الحديث بحيث عنده مثقال حبة من خردل من إيمان في القلب فينجو من النار، أم المقصود منها هنا الإيمان لابد أن يكون من العمل؟ الإمام البخاري قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ثم أدخل هذا الحديث في هذا الباب. فاستشكل بعض الناس قالوا إن هذا الحديث لا يوافق تبويب الإمام البخاري رحمه الله، كأنه يرى الإمام البخاري هكذا قالوا، كأنه يرى الإمام البخاري رحمه الله أنه لا ينجو إذا لم يكن عنده عمل، إذا كان عنده إيمان بمعنى الاعتقاد الصادق في العمل. في الحقيقة الإمام البخاري رحمه الله يرى أن كما قال أن المعرفة هي فعل القلب، فالعمل هذا إيمانه بالله وتصديقه لله تبارك وتعالى وإن خلا من الأعمال، من مذهب الإمام البخاري كما روى بعض العلماء قالوا أنه حتى لو لم يعمل شيئا لكنه إيمان صادق بتوحيد الله تبارك وتعالى فيكون يخرج من النار ولو بعد حين بعدما يدخل في النار ويلقى في نهر الحياة فيخرج إلى الجنة. هذا مما أراد إثبات الإمام البخاري رحمه الله، أن القلب عمله هو الذي ينجيه، عمل القلب هو التصديق، وإن لم يكن عمل الأركان فيأتي تات الأركان تنحرق كلها وتحرق فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. فالإمام البخاري رحمه الله قالوا إن قوله أنه لو لم يعمل من الأعمال إذن أنه لم يشرك بالله تبارك وتعالى وأتى بالتوحيد الخالص فعمل هذا العمل فيكون في هذا لهذا العمل يدخل الجنة، والناس يتفاوتون في هذا، مثقال حبة من إيمان، مثقال كذا من مثقال رطل، مثقال كذا، مثقال جبل، قد يكون إيمانه أقوى وأقوى، فتفاضل الإيمان صادق في هذا. كذلك الإيمان القوي لا شك فيه أنه يبعث على العمل الكثير، العمل الكثير، فالذي يكون إيمانه أقوى لا شك أنه ينبعث للعمل أكثر وأكثر من الذي إيمانه أضعف. نعم. هنا قال وهيب، قال الإمام البخاري رحمه الله قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، يعني أراد أن يثبت أن الإمام مالك رحمه الله إذا شك في هذه الكلمة فهناك آخرون قد رووا هذه الرواية بمثل ما روى الإمام مالك، إلا أنه لم يشك في كلمة الحياة فقال الحياة وقال خردل من خير، بدل إيمان قال خردل من خير، خردل من خير، فبين رواية أو بينت رواية وهيب أنه لا شك أنهم يخرجون إلى نهر الحياة، نهر الحياة فيغمسون فيها فيرجعون كما كانوا، وقال خردل من خير. نعم. الحديث الذي بعده والحديث الثاني لا شك أنه أظهر موافقة لتبويب الإمام البخاري بحيث إن الأعمال أيضا تتفاضل على حسب إيمان الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، بين أي في الوقت الذي أنا نائم رأيت الناس، أي روية هذه، روية بصرية أم روية قلبية علمية؟ فهنا الذي هو معروف السياق يدل على أن هذا روية المنام وليس روية النظر، يعني رؤيا البصر، إنما هو رؤيا المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا لا شك فيها، في أوائل الوحي كان ما كان يرى الرؤيا إلا جاءت مثل أو فلق مثل فلق الصبح. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية أخرى: ذهبت النبوات ولم تبق إلا المبشرات بالرؤى، ولم تبق إلا المبشرات وهي الرؤى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤى هذه لا شك الناس تخبطوا واختلفوا في بيان حقيقتها، كيف تحصل الرؤيا. إنها علاقتها بالروح، والروح من أمر ربك، لا يقدر الإنسان يفسر كيف يرى الرؤيا، لكنه يرى كأنه يرى رأي العين. الشيء الذي يرى كأنه يرى رأي العين، فإذا أصيب بشيء يتأذى في جسمه وفي نفسه، حتى إنه في بعض الأحيان يبكي وهو في النوم أو يصيح في النوم، لا يشعر هو الذي بجانبه، ربما يشعر وربما يفجع فيقوم من النوم يستيقظ ويشعر بالألم. كل هذا الله أعلم بحقيقة حاله كيف ذلك. بعضهم يقول إن الروح تخرج من جسم الإنسان فتلاقي وتصادف هذه الأشياء، الله أعلم على كل حال. لكن نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، رواية البخاري وغيره، الرواية الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله تبارك وتعالى. حديث النفس، فالرؤى قد تكون في الحقيقة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الرؤيا. إذا رأى رؤيا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحدث به الناس وليستبشر به. إذا رأى رؤيا خير في ظاهره خير، وإذا رأى رؤيا يكرهها فلا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ويتعوذ من شر هذه الرؤيا. كذلك يكفل عن يساره كما جاء في الروايات، ولا يتحدث أحدا، ولا يتحدث هذا. هذه من آداب الرؤيا. فإذا تعوذ بالله تبارك وتعالى فيكون قد ينقذه الله تبارك وتعالى من شر هذه الرؤيا. ولا ينبغي للمسلم أن يتبع نفسه الرؤيا. قال الصحابي رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا كانت تمرضني. في الحقيقة بعض الناس يكون أشد إحساسا في هذا الجانب، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ الرؤيا أو يتخذ قلبه مكانا للوحي. فإذا رأى رؤيا في شخص أنه رآه لا سمح الله في حالة سيئة فيسيء الظن به، الرؤيا لا حقيقة لها. كذلك إذا أمر بشيء في الرؤيا لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء إلا إذا وزنها بوزن ميزان الشرعي. إنما كان هذا للأنبياء. إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا كان عليه أن يصدق، وجاء من الله تبارك وتعالى تصديقه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أما عامة الناس فلا ينبغي، لأنه قد يكون حديث النفس، النفس أمارة بالسوء، وقد يكون الإنسان ربها على الخير تأمره بالخير. فإذا كان رأى خيرا فليفعل الخير، وإذا رأى شرا فلا يتبعه. فالرؤى هذه قد يكون لها أيضا مغبات كثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤى ثلاثة، حديث النفس. قد يتحدث في الإنسان، وهذا واقع الأمر، إذا كان في أمر ما مهم له مهتما ومغتما به، فإذا نام ربما يرى هذا الشيء في المنام، وهذا واقع الأمر نلمسه كلنا. فلا ينبغي أن يرى، أن يتبع أو يتبع نفسه ويقوم ويعمل أو يجد في نفسه تأثيرا لهذا أبدا. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر أن ابن القيم رحمه الله قد قرر هذا المعنى في زاد المعاد، وابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس يندد أناسا دائما يحكون رؤاهم على الناس ويغتمون ويهتمون له، فيقول: جاءني شخص فقال: إني رأيت البارحة أن في كمي 100 عصفور، وبعد كل لئن يطير عصفور، بعد قليل يطير عصفور. فضحك عليه المعبر وقال: لعلك أكلت في الليل عدسا فأحدثت لك أرياحا، فكلما خرجت منك يعني صورت لك أنها أخرجت منك أصفور. في الحقيقة واقع الأمر. وابن القيم رحمه الله في كتاب الطب يذكر أن بعض الأطعمة في الحقيقة تحدث هذه الأشياء، يطري منامات سيئة، ذكر هذا. فبالفعل حديث النفس قد يحصل من هذه الوساوس أيضا، وقد يحصل ببعض هذه الأسباب. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يهتم للرؤى كثيرا، بل يتأدب بآداب الرؤيا ويترك أمره وأمرها لله وإلى الله. أيضا رؤيا بشرى من الله تبارك وتعالى. نعم، إذا رأى أنه أعطي علما، إذا رأى أعطي فضلا، إذا رأى أعطي ولدا صالحا، إذا كذا فليستبشر من الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى، ويزيد رجاء في الله تبارك وتعالى. أيضا رؤيا قد تكون تخفيفا من الشيطان. الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. قد يأتي ويري أشياء يوسوس في نفس الإنسان فيتأذى به ويتخوف به، وخاصة الأولاد يخوفونهم كثير، وهذا موجود في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن أو الحسين بالمعوذات. فينبغي أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأشياء، ولا يعني يتبعها إلا ما وافق الشرع وما يكون بشرى للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس، قال: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص في المنام، وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي من قميص أو من قمص بعض الناس ما يبلغ إلى الثدي فقط. القميص في الغالب يكون ساترا لعورته زائدا على ما سرته وإلى ركبته، فكل ما يكون ساترا هذا من الخير ومن المطلوبات. لكن إذا رأى أن القميص يكون قد تقلص عن عورته ويكون قد كشف عن بطنه، زاد على هذا إلى الثدي فقط، فهذا شيء لا شك أنه يكون مكروها. فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، أي قد يكون القميص أعلى من هذا أو يكون دون ذلك، يعني يستر البطن ويصل إلى السرة، ما دون ذلك يعني أطول من هذا ما دون ذلك في الشر. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجره رضي الله عنه. جر القميص أليس هذا من المكروهات في الظاهر؟ في الظاهر وفي الشرع ممنون. أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، فإن أبى فإلى الكعبين، فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين كما رواه البخاري وغيره، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره؟ فتأويله في الحقيقة ليس على حقيقة القميص، ليس هو قميص حقيقة، لكن حيث حقيقته شيء آخر فهو مطلوب وممدوح. لو كان قميصا على الحقيقة عليه يجره لكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر، كما نهى عمر وهو يعالج سكرات الموت، وقد دخل عليه الشاب وقد نزل القميص ما تحت ركبت ما تحت الكعبين، فنادى قال: نادوا لي الغلام. فلما جاء قال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك، وفي رواية أخرى أنقى لثوبك. فكيف يكون عمر رضي الله عنه يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن معناه الحقيقي هو الدين كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم، وجر الدين وكثرته، وكلما كثر الدين فهذا من المطلوب ومن الممدوح. ورأيت أعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. هناك بعض الأشياء في الحقيقة ينبغي إذا كان بعض طلبة العلم عنده همة أن يتتبع هذه الأشياء، فينظر إلى الروايات التي وردت فيها الرؤى. الناس ترون منسوبة إلى ابن سيرين، الرؤى والأحلام وغيرها وغيرها، فيها أماني وأحلام وخرافات كثيرة. من الممكن أن يجمع بعض طلبة العلم رؤى السحاب، رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أول؟ هنا أول جر القميص بالدين. إذا رأى الإنسان أنه يجر قميصه نحن نؤوله بغمض أبصارنا ونقول: نستبشر بهذا الرجل أنه إن شاء الله فيه دين كثير. إذا رأى الرجل يشرب لبنا وقد أول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر نفسه قال بماذا أولت يا رسول الله؟ قال العلم. فمثل هذه ينبغي أن يجمع طلبة العلم التأويل الصحيح لرؤيا الصحابة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أو لرؤيا الصحابة وغيره. فهنا ذكروا أيضا قالوا إن بعض الأشياء تكون في المنام شرا وفي الظاهر شرا وفي المنام يعتبر خيرا. جاء في الحديث وفي رواية البخاري أذكر أنه رأى بعضهم قيدا قيدا في يده، بعضهم رأى غلا ففسروا أن الغل فيه الشر، لأنه جاء في آيات الله تبارك إذ الأغلال في أعناقهم يسحبون، كذلك خذوه فغلوه. فإذا رؤي غلا في رقبة الإنسان فهذا يخاف منه من الشر فيه أو له، لكن إذا رأى قيدا فقد فسر في الأحاديث الصحيحة بالثبات في الدين، قيد في الرجل قيد في اليد فهذا بالثبات في الدين ممدوح. هنا كذلك جر الزيل ممنوع في الظاهر في غير المنام، لكن في الرؤى ممدوح. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، يعني أولته بالدين، يعني كان دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكاملا ودينه سابغا، ولا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدث